الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونبدأ في هذا اللقاء وفي هذا الوقت من كل أسبوع بعد المغرب مباشرة في دراسة مبحث القصص القرآني. يبقى المادة التي ستدرس في هذا الوقت من المغرب للعشاء مادة القصص القرآني، وإن شاء الله عز وجل على الأسبوع القادم سيكون الكتاب بين أيديكم لنقرأ ما فيه سويا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول. وقبل الشروع في المقصود أي في هذه المادة وهي القصص القرآني، أرى أن أقدم بمقدمة في غاية الأهمية بالنسبة للقصص القرآني خصوصا، وبالنسبة للعلم الشرعي عموما. وهذه المقدمة عبارة عن نقاط، أما عن الأولى فهي: لا فائدة من العلم إن لم يعمل به من تعلمه. لا فائدة من العلم إن لم يعمل به من تعلمه. يبقى إذا تعلمت علما يجب عليك أن تعمل به على قدر استطاعتك، فإن تعلمته ولم تعمل به فلا فائدة من هذا العلم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. لذلك العلماء لما تكلموا عن وصف العالم ومتى يقال عن الرجل أنه عالم، قالوا بشرطين اثنين. أما عن الأول أن يستظهر العلم، ومعنى كلمة يستظهر يعني يتكلم عن ظهر قلب، يستظهر العلم. الشرط الثاني أن يعمل بعلمه، فإذا تخلف أحد الشرطين فليس بعالم. ولا ينفك وصف الجهل عن الرجل وإن تعلم حتى يعمل بما تعلم. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى وصف الجهل لا يزال بالمرء قائما إن لم يعمل بما تعلم. ومن أجل ذلك يعني احنا هنبدأ في القصص وهنشرح قصة نبي الله آدم بالتفصيل. القصة عبارة عن عظات وعبر وفيها أحكام، فإذا تعلمت حكما أو عظة وعبرة اسأل نفسك: أنا تعلمت اليوم شيء معين، لما لم أعمل به؟ طيب وما الصعوبة أن أعمل به؟ لذلك اعلموا: لا تكليف إلا بمقدور، وكل ما كلفنا به ربنا عز وجل فهو في مقدورنا. فإذا تعللت بعدم القدرة على العمل فاعلم أن هذه العلة باطلة ولن تنفعك يوم القيامة. يبقى حينما أتعلم، وكلام ده أخوانا مش معايا، مع كل واحد من أهل السنة حضرت معه درسا علميا وتعلمت منه شيئا وهو تعلمه من غيره، ما احنا توارثنا العلم، واخد بالك؟ أنا تعلمت من غيري وغيري تعلم من غيري وهكذا، فليس لأحد فضل بل لله المنة سبحانه وتعالى. فإذا تعلمت شيئا فاسأل نفسك دائما: أنا تعلمت، لما لم أعمل بما تعلمت؟ فالغاية الأولى والفائدة الأولى من دراسة القصص خصوصا ومن العلم عموما العمل.
العمل بما تعلمناه. يقول عز من قائل عن القصص القرآني على في سياق العموم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم، أي في كل ما قص عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، عبرة لأولي الألباب. أولي يعني أصحاب، الباب جمع لب وهو العقل. وعليه من لم يتعظ ويعتبر من القصص القرآني فليس من أولي الألباب. طيب ما المعني بالعظة والعبرة؟ هل التأثر الوقتي وأن تذرف العيون ويحزن القلب وتمصمص الشفاه؟ أبدا، ليس العظة ذلك وليس العبرة، ولكن العبرة أن يعتبر الإنسان ويعتبر بقلبه ويتأثر في جوارحه ويستقيم بسلوكه على الشرع. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يبقى أصحاب الألباب، أصحاب العقول، أصحاب الفطر السليمة، هم الذين يعتبرون ويتأثرون بالقصص القرآني. لذلك فيه آية في القرآن نهاية الآية تدعو إلى التدبر والتأمل. قال عز من قائل، وهي تشبه ما نحن فيه من بعض الوجوه، قال عز من قائل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لما لم يأتي لا يفقهون، لا يتذكرون، لا يسمعون، لا يبصرون، أي شيء غير هذا اللفظ أكثرهم لا يعقلون. قال أهل التفسير أن للآية سبب نزول حاصلها أن وفدا من وفود قبائل العرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوفود في قبائل العرب إذا ذهب وفد من قبيلة إلى مكان بينتقوا خير الرجال، مش أي حد يبقى في الوفد، ده بينتقوا الفقهاء والفصحاء والبلغاء والعقلاء. فذهب وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الوفد المدينة فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم المسؤول: اطلبوه في بعض حجراته، أي في بعض حجر نسائه. فقام هذا الوفد، وكان فيهم بقى الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الكبار، وقفوا خلف الحجرات وصاحوا بأعلى أصواتهم وقالوا: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. وهذا كان العادة عند العرب. فربنا تبارك وتعالى أراد أن يؤدب القوم ويؤدب الجميع: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فيه إشارة على أن العبد إذا قدم رأيهم أو هوى على شرع ربه فليس من أرباب العقول وليس من أولي الألباب مطلقا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لذلك تجد أن المتأمل في أي قصة ما لم يتعظ ويعتبر بها يبكي على نفسه ويبدأ يبحث يشوف لما أمر أتعظ ولما لم أعتبر. لذلك كان من كلام السلف الصالح يقول: كنت إذا مررت على مثل في القرآن ولم أتدبر ما في معناه أبكي على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. دي النقطة الأولى في موضوع القصص القرآني، يبقى أتعلم وأتعظ وأعتبر وأعمل. تخيلوا بقى يا أخوانا كده لو كل واحد فينا اللي عنده 30 سنة واللي عنده 25 واللي عنده 50 واللي عنده 60، تخيل لو أن كل واحد منا في كل موعظة يسمعها يأخذ منها موقفا واحدا ويعمل به، ده مش هتلف عليه 5 سنوات إلا وهو من خير السلف ومن خير القوم. ولكن الإشكالية التقاعس وعدم العمل بما تعلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر علم لا ينفع، وما نفع العلم العمل به. لذلك الشيء العجيب تجد أن أهل الأرض جميعا لا يعتبون على كل من خالف علمه بعمله إلا صاحب علم الشريعة. يعني لو رحت لقيت مهندس بنى بيت معوق ولا حاجة، ما معوش فلوس ولا أي شيء، واحد مثلا خياط يرتدي ثوبا ممزقا، لا مشغول بس شوية الزبائن عليه كتير، تلتمس له العذر إلا صاحب العلم الشرعي. الكل يعتب عليه تعلم ولم يعمل بعلم، فاحذر أن تكون من هؤلاء. الأمر الثاني في المقدمة بين القصص القرآني، سنتقيد في القصص بالنص الشرعي ولا نتخطى ولا نتعدى لقول كائن من كان. بمعنى إيه؟ إن عندي قصة ربنا عز وجل قصها علي، واخد بالك، حينما يقص علينا ربنا عز وجل كلام ربنا كلام تام شافي كافي، لا يحتاج إلى زيادة من أحد كائنا من كان. وعليه سنقف عند النص الوارد ولا نتخطاه ولا نتقول على الله ولا نقول على الله ما لم يقل، لأن القصص القرآني بالنسبة لنا غيب، محدش شاف. يعني لما يقص علينا ربنا عز وجل قصة البقرة، حد شافها؟ ما حصلش، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركها، لأن الله عز وجل قص عليه من خبر القوم. فحينما يقول المولى عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، نقف عند النص الوارد ولا نتكلم في البعضية بأي كلام، طالما أن هذا الكلام غير مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح به ربنا عز وجل. وأجنبك يا أخوانا، لذلك عدم التقيد بهذا الأمر يجعل المتكلم يدخل في حيص وبيص، وده عربية فصح، ويجعل السامع مثله. حضرت مرة موعظة لبعض الناس في أواخر السبعينيات، وإذا به يفسر قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، بدأ يتكلم عن برهان ربه ويقول اختلف العلماء، وبدأ يسرد أقوال العلماء حتى انتهت الموعظة ولم يرجح قولا على قول في شرع من هذا. وما الفائدة التي عادت عليه؟ ربنا تبارك وتعالى لم يذكر البرهان، كما لم يذكر البعضية في قوله فقلنا اضربوه ببعضها. وعليه إذا تكلمنا عن البعضية أو تكلمنا عن البرهان أو تكلمنا عن قوله تعالى فخذ أربعة من الطير، قلنا الهدهد والعصفور والحمامة واليمامة، هذا من القول على الله بغير علم، هذا لا يحل لنا، لأن الله تبارك وتعالى ما سمى. فلو كان في التسمية خير وما كان ربك نسيا، تبقى أقوال المفسرين على الرأس والعين، ولكن أين الدليل؟ يعني لما يجي مثلا الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم بالإطلاق يتكلم مثلا يعني عن قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضه، ويروي بسنده عن مجاهد بن جبر أو عن فلان من أئمة التفسير أن البعضية هي الذنب، هي الذنب، احنا بمنتهى الأدب العالي وبمنتهى الالتزام، أنا أتيت لأتكلم ما أتيت لأشرب، بمنتهى الأدب العالي والالتزام نقول فلان وفلان هذا الذي أن البعضية هي الذنب، ما دليل على هذا؟ عشان كده في عندنا أصل، اجلس يا وليد، عندنا أصل يا أخواننا أرجو ألا تحيدوا عنه، الغيبيات تقتصر على الدليل الوارد بالصريح، الغيبيات عموما. واحد مثلا قال لك والله أنا أريد أن أقرأ القرآن وأهدي ثوابه إلى أبي، أينفع أم لا ينفع؟ الجواب لا ينفع. لما؟ هو القرآن من شك في القرآن كفر، ولكن لكل مقام مقال. لأن نعيم القبر وعذاب القبر بالنسبة لي ولك غيب أم شهادة؟ غيب. يبقى لابد أقف على الدليل. هل هناك دليل شرعي يقول أن القرآن وإهداء ثوابه للأموات ينفع الميت؟ عاوزين دليل، لأن معرفة تأثير القرآن على الميت بالإيجاب أو السلب ما فيش غير طريقين اثنين. الطريق الأول أن يأتيني دليل ممن لا يخفى عليه شيء. الطريق الثاني أن واحد مات وخرج قال لنا يا أخوان حصل كذا وكذا، السنة ده يحصل ما سمعناهوش ولا هيكون. يبقى أقف على الدليل الوارد. يبقى لما تكلم مع أقوال يقول لك لا ده القرآن رحمة والقرآن كله دعاء، أنت تتكلم في ثوابت، دع عنك هذا وتعالى في طب الراحة وفي صلب الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا وأهداه للأموات لم يحدث. لما لم تفعل فعلة ما فعلها نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أتستدرك على الشرعي؟ يبقى عندنا أصلنا في الغيبيات الدليل، واخد بالك؟ الدليل قوله عز من قائل قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه ولا نسمع لكلام أحد كائنا من كان إلا إذا كان معه الدليل الشرعي. لذلك دائما القصص القرآني بنقف على النص القرآني في كتاب الله، وإن كان هناك شيء من السنة فعلى الرأس والعين، دي مسألة منتهية، واخد بالك؟ يعني مثلا قوله عز من قائل قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا، قال إنك لن تستطيع معي صبر. قصة الخضر مع نبي الله موسى عليهما وعلى نبي صلى الله عليه وسلم، القصة بدأت وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقا. دي بداية القصة في القرآن، لها بداية قبل ذلك في السنة. يبقى أنا بأتي بها لأن السنة مصدرها من عند الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بن كعب أن نبي الله موسى بن عمران وقف خطيبا في بني إسرائيل فخطبهم خطبة أو موعظة أثرت فيه، فقام رجل وقال يا نبي الله هل يوجد على وجه الأرض أعلم منك؟ قال لا. فعتب عليه ربنا وقال له بل عبد من عبادنا عند مجمع البحرين هو أعلم منك. فلما قال ربنا عز وجل لموسى هذا الكلام قال موسى بعدها وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حق. يبقى في القصص ما اخترعش ما ألفش، لأن هذا بالنسبة لنا غيب، والغيب الأصل فيه عند علماء المسلمين الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة، لا نتخطى النص بأي حال من الأحوال. ودايما كده ضع نصب عينيك وما كان ربك نسيا. أيضا ما أخفاه عنا ربنا عز وجل في القصص فلا نبحث عنه مطلقا، لأن ما قصه علينا ربنا هو فيه الفائدة، ولو كان ما أخفاه فائدة ما أخفاه ربنا عز وجل. يعني برهان نبي الله يوسف والبعضية في البقرة وأسماء الطيور في قول سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، ما فيش فيها فائدة، ومن أجل هذا خبأها عنا ربنا عز وجل أو أخفاه. أيضا إخواني من أهم ما في القصص القرآني، ودي تحتاج إلى ذكاء وإلى تدبر وتفكر وعمق نظر، هو إسقاط القصة على الواقع الذي نعيش فيه، ودي مهمة جدا. خليكم معايا كده. ربنا عز وجل أخبرنا في القرآن بقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، صح كده النص؟ يبقى فيه قصص ربنا قصه علينا أي على النبي محمد في القرآن وأتانا، وفيه قصص ربنا عز وجل أخفاه عنا. السؤال اللي بيطرح نفسه لماذا قص علينا هذا وأخفى علينا البعض؟ الجواب ما قصه علينا فيه العبرة والعظة والفائدة. ده اللي يخصنا. أما ما أخفاه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل القصة التي ذكرت هنا بقى رجولتك وذكاءك استل منها العظات والعبر، واخد بالك، وابدأ ابحث وفتش واسقط القصة على الواقع اللي انت فيه تماما. مثل قوله تعالى، وكل هذا سيأتي بالتفصيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. قصة ممتعة، هي قصة طالوت وجالوت، جاءت في البقرة. القصة دي لما أنت تتدبر في معناها تجد هي واقعنا، ما يتبقى إلا الأسماء، الحماس الأدوف والحمية الكاذبة والأصوات الزاعقة والنعيق العالي الذي نسمعه من بعض القوم دون إعداد وتربية لن يغني شيء ولن ينفع بشيء. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، عايزين نقاتل، عايزين نجاهد. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وقد امتلأت صدورهم بالحمية والحماس وانتفخت عروقهم وأوداجهم وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لذلك من كان يصدع بهذا الكلام في الزمن القريب غير بعيد آلت إليه الأمور وأصبحت الكلمة الأولى والأخيرة لهم، فنريد أن نرى أثرا للزعيق في الصدر الأول. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إزاي وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. عند المحك يظهر. يبقى حينما نسمع القصص ننظر ونتدبر ونمعن الفكر، لأن ربنا تبارك وتعالى يا أخوانا، ودي معلومة ما أظن تخفى، حكم كونه بسنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. من جملة السنن أبى الله إلا أن يذل من عصاه، سنة كونية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، لابد أن يذوق الذل ده المصر على معصية ولم يتب منه، يبقى دي سنة كونية. يوم احنا نتدبر من عصوا الله عز وجل وخرجوا عن المنهج وتنكبوا الصراط ما مصيرهم، لأن كما تعلمون الناس عند الله عز وجل سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بقدر تمسكه بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا إخواني، من الأمور المهمة في القصص القرآني بعض الألفاظ في القصص بنسميها أو سماها العلماء من الألفاظ المتشابهة، هذه لابد أن ترد إلى المحكم، لازم ترد إلى المحكم. وهضرب لك أمثلة بس دي مهمة جدا أعضد عليها بنواجذك. اللفظ المتشابه دايما عند النظر فيه وقراءته بنرد إلى المحكم، ويستحيل أن نأخذه ونعمل به بمتشابه، فإن فعلنا فنحن ممن سمى الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى أنا عندي نصوص متشابهة في القصص، لا، ما ينبغي قط أن أعمل المتشابه، ولكن أرد إلى المحكم. زي إيه؟ كما تعلمون إخواني أن الله عز وجل أخبرنا في القرآن بأخبار، من جملة هذه الأخبار قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نص في سورة الحج، صحيح؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى ربنا تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا له يوكلهم بأعمال معينة، وكذلك يصطفي من الملائكة من البشر رسلا. وقد قص علينا ربنا في القرآن خبر 25 نبيا، أفضلهم على الإطلاق هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء قوم اصطفاهم ربنا عز وجل وبرأهم من كل عيب ومن كل نقيصة، ونزههم عن كثير مما يقع فيه البشر، وإن كانوا في نفس الوقت بشر وما خرجوا عن بشريتهم. فعند السماع لأخبارهم وعند القراءة في قصصهم لا بد أن يكون هذا الخبر مصب أعيننا. ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وفي آية أخرى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. خذ بالك، ده وصف من ربنا لنبي الله موسى. فحينما ننظر لهذا الكلام وإذ أردنا أن نتكلم لابد أن يكون الأدب هو الذي يهيمن علينا، ولابد أن يكون معرفة منزلة الأنبياء هي المسيطرة على كلامنا. أما أن يأتي رجل ويصف نبي الله موسى بأنه فتى عصبي المزاج، هذا قلة أدب وسوء حياء، وهذا الذي فعله سيد قطب في كتبه. ده مخالف، مخالفة شنيعة. لمن أصدها نبي ورسول ومن أولي العزم، فحينما أتكلم عنه لابد أن يكون الأدب هو المهيئ والمسيطر على كل ألفاظي. لا يليق أبدا بحال من الأحوال أن أتجاوز. كذلك نفس المسلك يسلك مع الصحابة، لأنهم خير الخلائق من البشر بعد أنبياء الله ورسله، هم الصحابة، فلا يليق أبدا أن أتكلم معهم بهذا الأمر. لذلك فيه كده تجد في كتب التفسير قصص ارمي من أول وهلة إياك أن تنظر إليه، كما حدث هذا في قوله تعالى: قال إن هذا أخي له 99 نعدة ولي نعدة واحدة. تجد في بعض الكتب إن نبي الله داود كان متزوج 99 واحدة، فرأى امرأة أوريا قائد من قواده فأعجبته، فحب يجوز بس يلف لفة شرعية، فأرسل أوريا إلى سرية ما حدش بيرجع منه، فلما مات اعتدت امرأته فتزوجها. واخد بالك؟ فربنا عز وجل أراد أن يعتب عليه، فقالوا الخصمين دولت وقصوا عليه القصة النعجة ومش النعجة. الكلام ده أخوانا يعني عامة البشر يستحي أن يفعله، فكيف بنبي وهو نبي الله داود؟ ومن أجل ذلك بنقول البشرية بعضهم له إطار معين، عند كلامك عن هذا البشر التزم بالإطار، ولا تتخطى. أنا بتكلم عن نبي، اعرف قدرك واعلم أن الأنبياء عصمهم ربنا عز وجل من أن يتلبسوا بمنهي عنه قبل وبعد البعثة في ظواهرهم وبواطنهم، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. يبقى لما أتكلم عن نبي الله سليمان، عن نبي الله داود، عن نبي الله عيسى، ما ينفعش أبدا أتجاوز الإطار وأتخطاه. كذلك حينما أتكلم عن الصحابة، لذلك ما تجد أقواما انتقصوا من الأنبياء كاليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، انتقصوا منهم انتقاص أيما انتقاص. وبعدين إيه؟ تجد زي ما قلت لك بعض الألفاظ في القصص القرآني مشتبه. أرد للمحكم، قال عز من قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، سورة الأحزاب. قالت عائشة، صح عنها في مسلم: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الرسالة لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قام بعض أذناب الغرب من الشراذم أصحاب القلوب المريضة وقالوا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بنت جحش فأعجبته وهي تحت زيد بن حارثة، فلما رآه قال سبحان مقلب القلوب، فأبلغت زينب النبي صلى الله عليه وسلم زوجها زيد، فزيد قال: خلاص أنا إيه النبي أفضل عندي من كل، أنا هطلقك ويتجوزك. كلام ده كلام باطل لا يصح ولا يثبت، واخد بالك؟ يبقى لما أتكلم عن نبي أو عن صحابي لابد أن أراعي الإطار الذي من ضمنه هذه الشخصية التي أريد أن أتكلم عنها. أما أن أتجاوز هذا الإطار وأبدأ بقى أسرح بخيالي وأسير خلف لساني وقلم السيال وأطعن في أنبياء الله ورسله وفي أصحابه، لا، هذا يخشى على صاحبه من الزندقة والردة عياذا بالله، بالذات الطعن في أنبياء الله عز وجل ورسله، وكذلك الطعن في الصحابة. معايا يا أخوانا في النقاط دي، أرجو الله يبارك فيكم تاخدوا بالكم منها كويس. ونبدأ وزي ما قلنا نتقيد بما ذكرناه، وكلما أخلصنا العمل لله، ونصيحة، كلما أخلصنا وطهرت قلوبنا كلما أعاننا الله عز وجل على العظة والاعتبار والعمل بما نسمع. نبدأ إن شاء الله في قصة نبي آدم، نبي الله آدم، وهو نبي على المعتمد. وطبعا كما قلنا في الضوابط إحنا بنقرأ القصة في كتاب الله عز وجل، وكلها عبارة عن أخبار وأوامر. وردت القصة في القرآن، أي قصة نبي الله آدم، في 25 موضع في القرآن. يعني ورد اسم نبي الله آدم في الكتاب 25 موضع. ورد في البقرة في 5 مواضع، وفي آل عمران في موضعين، وفي المائدة في موضع واحد، وفي الأعراف 7 مواضع، وفي طه 5 مواضع، والإسراء 2، والكهف ومريم وياسين كل واحدة 1. هذا بالنسبة لورود اسم آدم في القرآن. طيب، بداية القصة إخبار من الله. طيب، كلمة إخبار من الله أوضحها شوية، لأنها مسألة مهمة جدا لطالب العلم ولعامة الناس. كلام العرب اللي من جنسه القرآن والسنة، هذا الكلام إما أن يكون أخبار وإما أن يكون إنشاء، ودي هتفرق معك قوي. كلام العرب إما أن يكون أخبار وإما أن يكون إنشاء، وكذلك القرآن والسنة. يعني أي كلمة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو لرب عز وجل إما أن تكون من باب الأخبار وإما أن تكون من باب الإنشاء. إيه معنى الأخبار؟ معنى الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. يعني أنا قابلت الحج، قابلت وقلت له بقول لك إيه؟ قال لي نعم. قلت له أنا تعبان. كلمة أنا تعبان خبر ليه؟ يعني الكلمتين دولت ممكن أن يصدقوا وممكن أن يكذبوا، بتوقف على مين؟ على الشخص اللي تكلم. يبقى الأخبار، تعريف الخبر في لغة العرب، ما يقبل التصديق أو ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته بغض النظر عن المخبر. أنا ماليش دعوة بالأخبار، أنا ببص للكلام بتاعك. أنت بتقول إيه؟ والله أنا جوعان. ممكن أصدقك ولا بصيت لك لقيت كرشك ملان وأنت لا أسمعه. جعان فين دي يا أخويا؟ ده كرشه ملان أهو، واخد بالك؟ هو قال أنا جعان ولقيته إيه؟ بطنه لازقة في ظهره. خلاص ما واضح. طيب لو قال لي أريد 1000 جنيه سلف، يبقى كلمة أريد 1000 جنيه سلف ما ينفعش أقوله أنا مصدقك، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه إنشاء. اسمه إيه؟ إنشاء. يبقى كلام العرب عبارة عن ها أخبار وإيه؟ وإنشاء. الإنشاء اللي هو الأمر والنهي والاستفهام والنداء، دي كلها اسمها إيه؟ إنشاء. طيب ما الواجب علينا معشر المسلمين تجاه الأخبار الواردة في القرآن وفي صحيح السنة؟ الجواب التصديق الذي يظهر أثره في العمل، ودي مهمة. تصديق إيه الحصر؟ من الله يأذن. أين هم؟ قم جزاك الله خير، قم والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل أخبار جاءت في القرآن وفي صحيح السنة يجب علينا وجوبا عينيا التصديق الذي يؤثر في السلوك والعمل. أما أن يكون هناك تصديق بلا تأثير في السلوك والعمل، هذا لا يكون إلا في الأذهان. في الأذهان يعني في الواقع لا، صعب جدا، ده افتراضي، لأن يستحيل أن يصدق إنسان بخبر ولا يؤثر في سلوكه، يستحيل. وإن حدث هذا فمجرد كلامه أنه مصدق مجرد دعوة لا برهان عليه. ومن أجل هذا تستطيع أن تستوعب إيه معنى كلمة التصديق شرط من شروط لا إله إلا الله. فمن صدق بوجود جنة أو نار لزاما أن تؤثر في سلوكه. وأضرب لكم مثلا من واقعنا حتى نعلم مدى ارتباط التصديق بالسلوك، وإن لم يرتبط فلا فائدة منه. أتاك ضيف ودخل دارك وجلس، وبعد قليل جاء رجل آخر فسلم عليكما وقال للضيف أسيارتك التي بخارج الدار؟ فقال نعم. فوصفتها له فقال نعم هي سيارتي. فقلت له أن هناك رجلا يعبث بإطاراتها ونزع إطارا منها، فقال لك اجلس أنا مصدقك. وبعد شوية أطل من النافذة ثم رجع إليك قال الشاطر ما زال يعبث بالسيارة وفك الأبواب وفعل وفعل، قال اجلس أنا مصدقك. وبعد أن انتهى خرج فلم يجد من السيارة إلا هيكلا، قال له ألم تخبرني؟ قال أخبرتك. يبقى الرجل لما قال أنا مصدقك، الكلام ده دعوة ولا معها برهان؟ دعوة صح. مثال آخر أسهل من كده، أنا أول مرة جي متغمر ومعدي الكوبري وجاي، فقابلني الحج يعرفني وعرفه أثق فيه وأثق فيه. إيه على فين يا شيخ عادل؟ طلعه رايح مسجد الرحمة، رايح عند الواد طارق خلف أقعد معاه شوي. فقال لي لا ده خد بالك الطريق الصرف الصحي قطعه. كذاك الله خير، عارف تروح منه؟ قلت له ايوه داخل اروح من الطريق الثاني. مجرد قال لي الطريق الصرف الصحي مقطوع عملت انا ايه؟ دورت السياره ورجعت. مش ده الطبيعي اللي بيحصل في الانسان؟ لان انا صدقت. طب لو قال لي الطريق مقطوع قلت له جزاك الله خير وسلمتني ماشي، وجدت الطريق مقطوع قلت اه صحيح، ده راجل كان صادق معايا. عشان كده دايما ضع نفسك على المحك، ان جاءك خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعمت التصديق دون ان يؤثر التصديق في العمل، فاعلم ان الكلام مجرد دعوة ليس لها برهان. وهنا الخطورة بقى، خطورة ان نزعم التصديق دون ان يؤثر في السلوك. واخد بالك؟ يبقى الاخبار لابد ان تصدق وتصديق بلا شك ولا ريب. فإن تطرق إليك في سماع الخبر احتمالية الريب أو التكذيب ولو بمعشار، اعلم أنك لست من عتاد المؤمنين. يعني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، ده خبر يخبرنا ربنا. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال خذ أربعة من الطير إلى آخر الآيات. أنا واجبي أصدق إن في زمن من الأزمان حدث هذا الحوار، وقال إبراهيم لربنا كذا ورد عليه الرب بكذا وفعل إبراهيم كذا وفعل ربنا عز وجل كذا. أنا أصدق هذا. فإن تطرق إلى القلب شك ولو بمعشر في المية كده الإيمان لم يحقق. علشان كده إيه بنقول دائما إيه؟ الإيمان كله من ألفه إلى يائه أهو خبر يصدق وأمر ينفذ بس، وده كل الدين. خبر يصدق، خبر عن الله نصدقه، خبر عن رسول الله حديث الجساسة، حديث المسيح الدجال يصدق، أمر ينفذ. والأمر إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالترك. دي بالنسبة لأخونا الأخبار. وقسم العلماء الأخبار باعتبار المخبر إلى ثلاثة أقسام: خبر لا يحتمل الكذب قط كالخبر عن الله أو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو الخبر لم تستوعبه. ما ممكن تجينا أخبار العقل لا يستوعبها، ودي قصة تانية خالص، ولكن أنا أصدق هذا الخبر. واخد بالك؟ زي بالضبط كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه الحديث عند الطبراني في معجمه الكبير وسنده الصحيح من حديث أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ربنا ما أعظمك. ده خبر عن رسول الله أصدقه وإن لم أستوعبه. ده النوع الأول. النوع الثاني خبر لا يحتمل الصدق قط كالمخالف شرعا وعقلا. خبر واحد يقوله خبر مخالف للشرع ده ما فيش فيه صدق البت. مثل ماذا؟ واحد قال لك تعالى بقى أقص عليك الآيات الدلة والبراهين القاطعة على أنني نبي مرسل. خلاص ده ما فيش معاه كلام، نقول له ربنا يشفيك من أنت. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى ده يا إخوانا ماله ده؟ خبر إيه؟ يستحيل التصديق فيه شرعا. طيب عقلا ما يصادم العقول الصريح، كأن يكون الرجل جالسا وقائما ونائما في زمان واحد في مكان واحد، ده ما ينفعش. هذا مخالف في أكثر من مكان. مع إخوان، النوع الثالث من الأخبار خبر يحتمل التصديق والتكذيب طبقا لحالة المخبر، وده شغل علماء المصطلح. واخد بالك؟ يقول لك فلان ده ماله كذاب، خلاص انتهى. طب يا اخوانا ده رجل تاب وأناب وبقى محترم، والله لو مين، طالما كذب لا يقبل له حديث. واخد بالك؟ يبقى طبقا لحال مين؟ لحال المخبر الذي أخبرك. واضح يا اخوانا؟ بداية قصة نبي الله آدم في قوله عز من قائل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دي بداية القصة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يؤخذ من هذه الآية الآتي: أول شيء، وإذ قال ربك، أن الله عز وجل يتكلم، لأن قال في لغة العرب لا تقال إلا عمن تكلم بصوت وبحروف. يبقى ربنا يتكلم، نثبت صفة الكلام لله عز وجل. طيب كيف يتكلم؟ أخفى ربنا عز وجل الكيفية عنا فلا نسأل عنه، بعكس البشر. أنا لما بتكلم بقعد أزعق، والشفتان واللسان والأسنان والحنجرة كل ده بيشتغل حتى يحدث مني الكلام. ربنا تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه يتكلم في أكثر من موضع في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، وقوله وإذ قال ربك للملائكة، إلى غير ذلك، وإذ قال ربك كثير في القرآن. فدلت هذه الألفاظ وغيرها على أن على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، وعليه كلام واضح وصريح. كل من نفى صفة الكلام عن الله فهو كافر. لذلك تجد أن الله عز وجل لما عتب على بني إسرائيل لما اتخذوا العجل إله، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فكان أول صفة نقص للعجل الذي اتخذوه إلها أنه لا يكلمهم. واخد بالك؟ فصفة الكلام لله عز وجل ثابتة، ولكن اللي نعرفه بقى فيها نثبت صفة الكلام، ولكن لا ندري عن الكيفية، يعني لا ندري كيف يتكلم. وخد بالك، ولا نثبت لله لوازم صفة الكلام. مفهومة ولا واضحة؟ سهلة مش كده؟ ها؟ جزاك الله خير يا محمد. طب انت فاهم حسن ولا لمض بالقوانط؟ يعني انا مثلا عشان اتكلم بيلزمني الاتي: اللسان والشفتان والحنجرة والأسنان عشان تكون المخارج كويس، مظبوط كده؟ كل الذي ذكرته يستحيل أن نثبته في حق الله، ما ينفعش. لأن الله عز وجل لما وصف نفسه وصفه لأنه أعلم بنفسه من غيره، فلا نثبت لله من الصفات ما لم يثبته ربنا عز وجل لنفسه. أدي معنى كلمة لوازم صفة الكلام. يبقى صفة الكلام ثابت، أما لوازمها لا. عشان كده عندنا إيه؟ أنواع الأقيسة ثلاثة، أخبرك: قياسي، العلة، وقياس الشمول، وقياس الأولى. دول ثلاث أنواع من الأقيسة: قياس العلة، الشمول، الأولى. لا يستخدم في حق الله إلا قياس الأولى، أما الشمول والعلة لا. قياس العلة اللي هو قياس فرع على أصل في حكم شرعي اتفق في العلم، يعني بيقول ان الحشيش والبنجو حرام قياسا على الخمر، مع ان لم يرد نص شرعي في تحريم الحشيش والبنجو، ولكن قياسا على على الخمر. طيب قياس الشمول اللي هو بيسموه قياس الجزئيات على الكليات، الجزئيات على الكليات، يعني مثلا انا قلت لك فلان الفلاني قادم يمشي على رجلين، فلان الفلاني ده جزء الكل بتاعه بني ادم يمشي على رجليه، بيشيل رجله ويحط رجله ودراعه بيتحرك ورا ودراعه بيتحرك قدام. ليه؟ لان ده جزء من كل، والكل عندي، فانا قست الكل على الجزء، قياس الشمول. طب قياس الاولى اهو، كل ما خطر بذلك فالله عز وجل ينزه عن ذلك، وهو اولى بكل كمال واولى ان ينزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى ما ينفعش ابدا اقول طالما ان الله يتكلم يبقى يلزم له كذا وكذا. وده اللي جعل المبتدعه يحرفون صفات المولى عز وجل. قالوا ايه؟ قالوا الرحمن على العرش استوى. قالوا استولى. طب ما خلاش استوى ليه؟ الله قال احنا لو قلنا استوى بمعنى استقر وارتفع يبقى معنى كده ان ربنا تحيز. تحيز يعني اصبح له حيز، اصبح له حدود، واخد بالك؟ ولما استوى على العرش اصبح بقى فيه ناحيه يمين وناحيه شمال وكلام. طب الكلام انت جبته منين؟ قال لك ما هو استوى في لغه العرب معروف معناه. نعم. طب ولكن كيفيتها، كيف تقيس استواء المولى على استواء الخلق؟ ده من الخلط ومن الضلال. يبقى نقول استوى استواء يليق بذاته، تكلم كلاما يليق بذاته، نزل نزولا يليق بذاته، الى غير ذلك من صفات المولى عز وجل. فاول فائده نستلها من قوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، اثبات صفه الكلام لله عز وجل. ايضا يؤخذ من ظاهر النص ان الملائكه خلقت قبل ادم، وهذا واضح مظبوط، لأن بيخبر الملك أنه إيه سيجعل في الأرض خليفة، لأن الخليفة هنا هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب الدليل على أن الملائكة خلقت قبل آدم قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين الآية. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بالدروس لهذا الدرس، وعلى وعد إن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم تكون الكتب حضرت، ونبدأ إن شاء الله من العصر إلى ما بعد العشاء بساعة. نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هل يجوز أن تقول أن الله شاء الكفر للكافر بقدر وكونا ولم يرده شرعا ودين؟ نعم، هذا هو الكلام السديد، أن الكافر لما كفر ما خرج عن مشيئة الله، ولكن خرج عن قضاء الله الشرعي وعن إرادته الشرعية. أن نقول أن الله علم بعلمه الأزلي الكفر من الكافر قدرا وكونا؟ لا يا أخي الفاضل، هي هيها، لأن مشيئة الله عز وجل مرتبطة بعلمه، وعلمه مرتبط بمشيئته. وأظن والله أعلم الإشكالية جت لك فين. ربنا سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، متخيلها؟ وهو سبحانه وتعالى أول بذاته وبصفاته، وضحت بذاته إيه وبصفاته، بعكس البشر وبعكس الخلق. يعني الواحد فينا مثلا عنده 70 سنة واتفقنا جميعا أنه كريم، الكرم ده جاله في بطنه ولا بعد ما كبر؟ بعد ما كبروا بقى مع فلوس قلنا أصبح كريم. يبقى الصفات بالنسبة للبشر محدثة جاءت بعد خلقه، أما المولى عز وجل فهو سبحانه وتعالى أول بذاته وبصفاته، وصفات ربنا وصفات ربنا أزلية بأزلية المولى عز وجل وليست محدثة لأنه فعلها. يعني مثلا صفة الخالقية لله الخالق، هل ربنا عز وجل سمناه بهذه أو وصف نفسه بهذه الصفة بعد أن خلق الخلق ولا قبل أن يخلقهم؟ أحسنت، قبل أن يخلق. ولم يزدد بخلق البشرية الخالق ولا بربوبيتهم أنه الرب، بل هو سبحانه وتعالى رب قبل أن يكون مربوب وخالق قبل أن يكون مخلوق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.